أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السابعة في أن علي عليه السلام أفضل الصحابة. هذه المسألة تأتي في آخرة المسائل المتعلقة بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، بعد أن ذكر أولا أن الإمام عليه السلام لا أفضل منه، بمعنى أن غيره من الذين كانوا خلفاء هم في الحقيقة فيهم من المنقصة ما فيهم، وذكر ما سبق. الآن يريد المصنف أن يتعرض إلى أفضليته، يعني ذكر عقد السلبي سابقا أنه لا يوجد من هو الأفضل من علي، الآن يريد أن يكمل عقد الإيجاب، أنه إذا نظرنا إلى كمال علي فلا موازي له، لا مساوي له في هذا الفضل. قال: وعلي عليه السلام أفضل لكثرة جهاده، يعني هم ليسوا بهذا الفضل وهو أفضل لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وآله بأجمعها، ولم يبلغ أحد درجته في غزات بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر وحنين وغيرها. فقط إشارة منهجية، عندما نقول كلمة أفضل ماذا ما هو المراد من الأفضلية؟ طبعا ذكروا في هذا المجال عدة آراء. الأول، الأفضلية في الثواب. قالوا بعضهم عندما نقول فلان أفضل من فلان يعني ثوابه أكثر، سواء أكان العمل الذي قدمه هو الأفضل أم لا، فيقصدون الأفضلية الفاعلية لا الأفضلية الفعلية. هذا، فبالتالي إذا أردنا أن نقول من أفضل من من أفضل فلان أم فلان، نقول الأفضلية في الثواب، ولكن قد يكون فلان الثاني الأقل ثوابا هو قام بعمل جبار ولكن لم يكن بخلوص نية مثلا، فلا ينظر إلى الأفضلية الفعلية، إلى الأفضلية الفاعلية. تارة لا ينظر إلى الأفضلية الفعلية، يعني من هو الذي خدم أكثر، من الذي قدم أكثر، هذا أفضلية الفعلية مو الفاعلية، لا علاقة بالنية والقصد. تارة ثالثة ينظر إلى الأفضلية بمعنى من كمالاته أكثر، علمه أكثر، فضله أكثر، سخاؤه أفضل أكثر. طبعا المصنف هنا، الظاهر أن المصنف خلط المطالب معا، يعني الأفضلية بكل المراتب، فنجد تارة أنه ذكر أفضلية علي فعليا في الفعل، أنه قدم أكثر، أنه جاهد أكثر، يعني ينظر إلى الفعل بغض النظر عن قضية الأفضلية الثوابية. ولكن نجد أيضا في بعض الكلمات في تضاعيف الكلام كما سنقرأ لا نظر إلى قضية الثواب. مثلا في قضية الخندق قد ذكر أنه مثلا أن ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، يعني نظر إلى الأفضلية الثوابية. ونجد أيضا أنه ذكر الأفضلية بالمعنى الثالث، أفضلية الكمالات، فذكر أنه أحلم الناس وأكثر أحسن الناس خلقا وأكمل الناس وأعلم الناس، فهو ذكر الأفضلية بجميع مراتبها وإن لم يفصل بين هذه العناوين الثلاثة. إذ تجد أن هذه العناوين قد تنفك، يعني قد تجد شخص مثلا أنه خدم الإسلام جدا ولكنه قد لا يكون ثوابه عظيم لأنه مثلا جاهد لأجل السمعة، فلا يكون الأفضل من جهة الثواب. تارة تجد شخص مثلا لديه ثواب عظيم لإخلاصه في كنس الطريق، يعني لم يقدم هذه الخدمات السياسية الاجتماعية الكبيرة ولكنه أفضل من جهة الثواب من رئيس الدولة قد يكون، لأنه أكثر الناس إخلاصا وثوابا. وقد تجد أن الأفضلية قد تنفك بينهما وهكذا. المصنف يريد أن يبين أن الأفضلية بكل مراتبها ثابتة لأمير المؤمنين. يبدأ بأفضلية الفعل، يعني الجهاد وأنه أكثر من قدم للإسلام. يقول: اختلف الناس هنا. طبعا هنا لا نحن لا شأن لنا فعليا بذكر سبب الاختلاف، يعني منهم من قال أن أبو بكر أفضل، منهم من قال أن علي صلوات الله عليه أفضل، لا نريد أن نخوض في الأقوال ومستمسكاتهم، فقط نريد أن نبين ما ذكره المصنف. اختلف الناس هنا، فقال عمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة من الصحابة، يعني هؤلاء من الصحابة، وأن كان هناك في شك أن أبو هريرة فعلا ينطبق عليه حد الصحابي أم لا. يوجد كلام أن الصحابي هو فقط من رأى النبي أم من جلس مع النبي وعاشر النبي وعلى الأقل يعني صاحبه مدة من الزمن أم لا، يوجد كلام في أبو هريرة. ولكن على أي حال، إن أبا بكر قالوا هؤلاء إن أبا بكر أفضل من علي عليه السلام، وبه قال من التابعين، تعرفون التابعين وتابعي التابعين هم الذين لم يكونوا من الصحابة ولكن كانوا من فعليا التابعون، كانوا من موالي الصحابة، من الموالي. وبه قال من التابعين الحسن البصري وعمر بن عبيد، وهو اختيار النظام المعتزلي، وأبي عثمان الجاحظ، وقال الزبير وسلمان والمقداد وجابر بن عبد الله وعمار وأبو ذر وحذيفة من الصحابة، يعني هؤلاء من الصحابة قالوا إن علي عليه السلام أفضل. وبه قال في التابعين عطاء ومجاهد وسلمة بن كهيل، وهو اختيار البغداديين كافة والشيعة بأجمعهم، وأبي عبد الله البصري، وتوقف الجبائيان وقاضي القضاة يعني عبد الجبار المعتزلي. فقال أبو علي الجبائي إن صح خبر الطائر فعلي أفضل، كما سيأتي خبر الطائر المشوي وغير ذلك. ونحن نقول إن نحن نقول يعني الإمامية إن الفضائل إما نفسانية وإما بدنية، وعلي عليه السلام كان أكمل. لاحظ هنا أي نوع من الأفضلية، أفضلية بمعنى الصفات الأكمل، لا الأفضلية فقط بمعنى كثرة الثواب. كان أكمل وأفضل من باقي الصحابة فيهما، في الفضائل النفسانية والبدنية، والدليل على ذلك وجوه ذكرها المصنف. الأول يعني الذي شرع به المصنف، أن علي عليه السلام كان أكثر جهادا وأعظم بلاء في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أعظم بلاء بمعنى ابتلي بلاء حسنا، يعني كان فعله أفضل بأجمعها، ولم يبلغ أحد درجته في ذلك. منها في غزاة بدر، وهي أول حرب امتحن أو امتحن بها المؤمنون لقلتهم وكثرة المشركين، فقتل علي عليه السلام الوليد بن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ثم العاص بن سعيد بن العاص، ثم حنظل بن أبي سفيان، ثم طعيمة بن عدي، ثم نوفل بن خويلد، وكان شجاعا، وسأل النبي صلى الله عليه وآله أن يكفيه أمره فقتله علي، يعني وكان ابن خويلد شجاعا فسأل النبي الله أن يكفيه أمره فقتله علي. ولم يزل علي يقاتل حتى قتل نصف المشركين المقتولين، والباقي من والباقي يعني النصف الباقي من المشركين من قتله؟ قال المسلمون وثلاثة آلاف من الملائكة مسومين كما قالت الآية، قتلوا النصف الآخر، ومع ذلك كانت الراية في يد علي عليه السلام. وهذا في بدر. ومنها في غزاة أحد، جمع له الرسول صلى الله عليه وسلم بين اللواء والراية. طبعا بعضهم قال، تجدون في التاريخ أن اللواء مرادف للراية، بعضهم جعلوا هذا، ولكن ظاهر كلام المصنف لا، الظاهر أن اللواء هو وكأنه راية التجمع، والراية هي الراية التي تشير إلى يعني إلى القتال وجهة القتال، يعني توجيه المقاتلين ميمن أو ميسر وهؤلاء. وكانت راية المشركين مع طلحة ابن أبي طلحة، وكان يسمى كبش الكتيبة، فقتله علي عليه السلام، فأخذ الراية غيره غير كبش الكتيبة فقتله عليه السلام، ولم يزل يقتل واحدا بعد واحد حتى قتل تسعة نفر، فانهزم المشركون هذا إلى الآن في أحد، واشتغل المسلمون بالغنائم، فحمل خالد بن الوليد ما زال مشركا وبأصحابه على النبي صلى الله عليه وآله، فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي عليه، فانهزم الناس عنه سوى علي عليه السلام، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله بعد إفاقته وقال له اكفني هؤلاء، فهزمهم عنه، يعني فهزم علي عن النبي المشركين، وكان أكثر المقتولين منه يعني بسيفه. ومنها يوم الأحزاب، يوم الأحزاب يعني الخندق، وقد بالغ في قتل المشركين، وقتل عمرو بن عبد ود العامري، وكان بطل المشركين، ودعا إلى البراز مرارا فامتنع عنه المسلمون، يعني لقد بححت، كان يقول عمرو بن ود، لقد بححت من النداء بجامعكم فهل من مبارز، واضح هذه الحادثة، فامتنع عنه المسلمون، وعلي عليه السلام يروم يعني يريد مبارزته، والنبي صلى الله عليه وآله يمنعه من ذلك لينظر صنع المسلمين، إذا أحد يختار قبل علي، فلما رأى امتناعهم أذن له وعممه بعمامته ودعا له. وقال حذيفة: لما دعا عمرو إلى المبارزة أحجم المسلمون عنه كافة ما خلا عليا عليه السلام، فإنه برز إليه فقتله الله على يدي، يعني فقتل الله عمرا على يدي علي، والذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجرا من عمل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. هنا الأفضلية بمعنى كثرة الثواب كما قلت إلى يوم القيامة. وكان الفتح في ذلك اليوم على يدي علي عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وآله: لضربة علي يوم الخندق خير من عبادة الثقلين. ومنها طبعا هذه لها فلسفتها، تكلم عنها الخيرية من أي جهة، لأنه يوم الخندق إخوان الأعزاء هو يوم الأحزاب، عندما هزمت قريش. قريش كانت هي رأس العرب، قريش كانت رأس العرب، يعني هي مثل كيف نحن نقول أن هو الناس، كان بعض في الروايات يقولون الناس تبع لقريش، عزيزهم لعزيزها وذليلهم لذليلها، يعني القريش كانت تمثل هي قطب النظام في الجزيرة العربية، لا يجرؤ أحد على مخالفة قريش لأنها كانت هي أعظم القبائل. قريش لم تكن تجرؤ أن تستعين تتحالف مع أحد لتقاتل المسلمين، لأنه هذا فيها مهانة، أن قريش لا، نحن القوة العظمى، لا نتحالف مع قبائل صغيرة، نحن نكفي، يعني يكفينا ما فينا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. فهزموا في مواطن متعددة حتى اضطروا إلى التحالفات مع القبائل الأخرى. يوم الأحزاب، يوم الأحزاب كان هو من أشد الأيام ومن أعظم الأيام، لأن قريش عرفت أنها وحدها لا تستطيع أن تقاتل المسلمين، فحزبت الأحزاب. عندما تحالفت مع الأحزاب عرف رسول الله أنه إذا هزمت قريش اليوم لا يعلو لها رأس أبدا، لأنها وحدها لم تستطع الهزيمة، وبتحزبها لم تستطع الهزيمة، خاصة أنها تحالفت مع اليهود في خيبر وقينقاع وقريضة. فالمهم، فكانت هزيمة قريش هي في يوم الأحزاب هي هزيمة كل العرب غير المسلمين، لأن العرب كانوا تبعا لقريش وتحالفوا معه، فهو لأجل ذلك هي بمثابة إعلان رسمي ببدء سيطرة المسلمين على الجزيرة. ومنها في غزاة خيبر واشتهار جهاده فيها غير خفي، وفتح الله تعالى على يديه، فإن النبي، هذه مكررة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر، يعني حاصر حصنهم أي اليهود 14 يوما، وكانت الراية، بعضهم يقول 14 يوما، وكانت الراية بيد علي عليه السلام، فأصابه رماد، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى أبي بكر مع جمع، فرجعوا منهزمين خائفين، فدفعها الغد إلى عمر ففعل مثل ذلك، يعني رجع منهزما، فقال عليه السلام: لأسلمن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يده. فلما أصبح هنا يقول في هذه الليلة تروي الصحاح عن عمر بأنه لم أحدث نفسي يعني بالإمارة مثل ما حدثت نفسي بالإمارة في ليلة خيبر، لأجل هذا الأمر الإعلان الواضح من قبل رسول الله. فلما أصبح قال: أتوني بعلي، فقيل به رمد، فتفل في عينه ودفع الراية إليه فقتل مرحبا، فانهزم أصحابه وغلقوا الأبواب، يعني أصحابه اليهود، ففتح علي عليه السلام الباب واقتلعه وجعله جسرا على الخندق، وعبروا وظفروا، فلما انصرفوا أخذه بيمينه ودحاه أذرعا، وكان يغلقه 20، وعجز المسلمون عن نقله حتى نقله 70 رجلا. وقال علي عليه السلام: ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، ولكن قلعته بقوة ربانية. نقلت هذه أيضا في بعض في أمال الصدوق لعله بهذه الرواية، على أي حال. ومنها في غزاة حنين، وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 فارس من المسلمين، فتعجب أبو بكر من كثرتهم، أعجب يعني، وقال: لن نغلب اليوم من قلة. فانهزموا بأجمعهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله سوى 9 نفر: علي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحرث ونوفل بن الحرث وربيعة بن الحرث وعبد الله بن الزبير وعتبة ومعتب بن أبي لهب. فخرج أبو جرول فقتله علي عليه السلام، فانهزم المشركون وأقبل المسلمون بعد نداء النبي صلى الله عليه وسلم، وصافوا العدو، يعني جعلوا أنفسهم صفا مقابل العدو. فقتل علي عليه السلام 40 وانهزم الباقون وغنمهم المسلمون، وغير ذلك من الوقائع المأثورة والغزوات المشهورة التي نقلها أرباب السير، وكانت الفضيلة في ذلك بأجمعه لعلي عليه السلام. وإذا كان أكثر جهادا كان أفضل من غيره وأكثر ثوابا، لاحظت؟ ويعني قال أكثر ثوابا ليدل على أن الأفضلية بمعنى كثرة الثواب أيضا. قال المحقق: ولأنه أعلم لقوة حدسه وملازمته للرسول، وراجعت الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد غلطهم، وقال النبي أقضاكم علي، واستند الفضلاء في جميع العلوم إليه وأخبره عليه السلام بذلك. هنا يبدأ بالدليل الثاني وهو أعلمية علي. أولا كانت أفضليته في الجهاد، هنا أعلميته على سائر الصحابة. قال: هذا هو الوجه الثاني في بيان أن علي عليه السلام أفضل من غيره، وهو أنه عليه السلام أعلم من غيره فيكون أفضل. أما المقدمة الأولى أنه أعلم من غيره فيدل عليها وجوه. الأول أنه عليه السلام كان شديد الذكاء في غاية قوة الحدس، ونشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله ملازما له مستفيدا منه، والرسول كان أكمل الناس وأفضلهم، ومع حصول القبول التام والمؤثر الكامل يكون الفعل أقوى وأتم. يعني هنا يريد أن يقول أمير المؤمنين كان في ظرف هو حضن رسول الله، فلا بد أن يكون تلقى من رسول الله ما لم يتلقه غيره، فهذا دليل إلمي. يعني هو لم يرى الأعلمية، هو قال ما من كان في حجر أعلم الناس وتلقى علومه من أعلم الناس فيكون الأعلم. ومع حصول القبول التام، القبول التام من قبل علي، والمؤثر الكامل أي رسول الله، يكون الفعل أقوى وأتام، وبالخصوص وقد مارس المعارف في صغره، يعني منذ صغره هو تعلم التوحيد وغيرها. وقد قيل إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا برهان للمي، يعني من الظرف الذي نشأ فيه علمنا أنه الأعلم للمي، لا أننا علمنا أنه أعلم من مصنفاته مثلا وكتبه وخطبه، لا، علمنا أنه أعلم بطريق اللم، يعني أين كان الذي يكون في هذا الظرف يكون أعلم. الثاني، الوجه الثاني لأعلميته أن الصحابة كانت تشتبه الأحكام عليهم، وربما أفتى بعضهم بالغلط كما ذكرنا سابقا عندما ذكر غلط أبو بكر وعمر، وكانوا يراجعونه في ذلك، ولم ينقل أنه عليه السلام راجع أحدا منهم في شيء البتة، وذلك يدل على أنه أفضل من الجماعة. فإنه نقل عن أبي بكر أن نقل عن أبي بكر أن بعض اليهود لقيه فقال له أين الله تعالى، فقال على العرش، فقال اليهودي خلت الأرض منه حيث اختص ببعض الأمكنة، فانصرف اليهودي مستهزئا بالإسلام، فلقيه علي عليه السلام فقال له إن الله أين الأين فلا أين له، إلى آخر الحديث، فأسلم على يده. وسئل عن الكلالة والأب فلم يعرف ما يقول أبو بكر حتى أوضح علي عليه السلام الجواب كما ذكرنا سابقا، وسئل عمر عن أحكام كثيرة فحكم فيها بضد الصواب فراجعه فيها علي، فرجع إلى قوله، يعني فرجع إلى قول علي، يعني رجع عن قوله عمر إلى قول علي. كما نقل عن إسقاط حد الشرب عن قدامة لما تلي عليه قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يقول خب يعني هذا قدامة طعم الخمرة، وتقول الآية ليس هناك جناح على الذين آمنوا فيما طعموا، فأسقط عنه حد الخمر الشرب. فقال علي عليه السلام الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حرام محرما، وأمره برده واستتابته، فإن تاب فاجلده حد الشرب، وإلا فاقتله حد الردة. فتاب ولم يدري عمر كم يحده، فأمره عليه السلام بحده 80 جلدة. وأمر عمر برجم مجنونة زنت، فرده عليه السلام بقوله رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، هذا مر. فقال لولا علي لهلك عمر، يعني قال عمر. وولدت امرأة لستة أشهر فأمر عمر برجمها. لماذا؟ لأنه ستة أشهر يعني هي قبل أن تتزوج حامل، فأمر برجمها لأنه هذا حمل عن زنا. فقال له عليه السلام إن أقل الحمل ستة أشهر بقوله تعالى وفصاله في عامين. خب فصاله في عامين يعني في 24 شهر، وقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني إذا فصاله 24 شهر فحمله 6 أشهر حتى تتم 30، فأقل الحمل 6 أشهر. وأمر عمر برجم حامل، فقال له علي عليه السلام: إن كان لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيل. هذا تقدم، فامتنع، وغير ذلك من الوقائع الشهيرة. الثالث، الوجه الثالث في أعلامية علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: أقضاكم علي، والقضاء يستلزم العلم، فأعلمكم لكونه أقضاكم هو علي، فيكون أفضل منهم في العلم. الرابع، استناد العلماء بأسرهم إليه. طبعا هنا يقصد العلماء في مختلف العلوم، فإن النحو مستند إليه كما هو واضح من قضية أبي الأسود الدؤلي. وكذا أصول المعارف الإلهية وعلم الأصول، فإن أبا الحسن الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي من المعتزلة وكافة المعتزلة ينتسبون إليه ويدعون أخذ معارفهم منه، لأنه هو واضح في الروايات كثيرة عندما كان يقول مثلا مثل الجمع العرفي بين هاتين الآيتين: فصاله في عامين وحمله وفصاله في 30 شهرا. هذا يعني قواعد الجمع العرفي، هذا تستنبط من كلمة علي، لأنه هو أسس علما اسمه علم الأصول. وأهل التفسير راجع إلى ابن عباس فيه، هو يقال له ترجمان القرآن، وهو تلميذ علي عليه السلام، والفقهاء ينتسبون إليه، والخوارج مع بعدهم عنه ينتسبون إلى أكابرهم وهم تلامذة علي، يعني مع مخالفتهم لعلي ينتسبون إلى من كان تلميذا لعلي. الخامس في أعلامية علي عليه السلام أنه أخبر بذلك في عدة مواضع، كقوله: سألوني عن طرق السماء فأني أعرف بها من طرق الأرض، وقال: والله لو كسرت لي الوسادة، يعني لو أسندت لي الوسادة، يعني كنت يعني غير مشغول البال في إمرتكم، لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم. وذلك يدل على كمال معرفته بجميع هذه الشرائع. وبالجملة فلم ينقل عن أحد من الصحابة ولا عن غيرهم، لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا عن غيرهم ما نقل عنه من أصول العلم، واضح. ولقوله تعالى: وأنفسنا، هذه يوم المباهلة، واضح يوم المباهلة، تعرفون أن أنهم باهلوا النبي، أهل الكتاب باهلوا النبي، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابنته الزهراء عليه السلام وبالحسنين وبأمير المؤمنين، ونزلت الآية، نزلت الآية، قال هذا، نزلت آية تشير إلى نسائنا، تشير إلى الزهراء، أبنائنا تشير إلى الحسنين، وأنفسنا تشير إلى أمير المؤمنين. حتما عندما نقول أنفسنا، يعني ليست النفس التي في بدن رسول الله هي علي، لا، نفسهما ليست واحدة بالمعنى الاصطلاحي، لا، أنفسنا بمعنى من يقوم منا مقام أنفسنا. العرب تعبر عن الذي يقوم مني مقام نفسي بنفسي، فقولهم أنفسنا يعني ما المساوي لي في الفضل، ولا أحد يساوي رسول الله في الفضل حتى يقال أنه كنفس رسول الله. هذا هو الوجه الثالث الدال على أنه أفضل من غيره، وهو قوله تعالى: فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. واتفق المفسرون كافة على أن الأبناء إشارة إلى الحسن والحسين عليهما السلام، والنساء إشارة إلى فاطمة عليه السلام، والأنفس أنفسنا إشارة إلى علي. ولا يمكن أن يقال إن نفسيهما واحدة، يعني لا يقال إنهما ذات نفس شخصية واحدة، بل نفسنا أنفسنا يعني من يقوم منا مقام أنفسنا. فلم يبقى المراد من كلمة أنفسنا من ذلك إلا المساوي، يعني من يقوم مني مقام نفسي. ولا شك في أن رسول الله أفضل الناس، فمساويه كذلك أيضا، هذا الاستدلال. الآن يبدأ بالفضائل العملية، قال: ولكثرة سخائه على غيره. أقول هذا وجه رابع يدل على أن علي عليه السلام أفضل من غيره، وهو أنه كان أسخى الناس بعد رسول الله، حتى أنه جاد بقوته وقوت عياله، وبات طاويا هو وإياهم 3 أيام، هذه في سورة الإنسان، حتى أنزل الله تعالى في حقه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طبعا كلمة على حبه، الضمير في حبه، بعضهم أرجع على حب الطعام، بعضهم قال على حب الله، يعني لأجل الله تعالى. وتصدق مرة أخرى بجميع ما يملكه، وقد كان حينئذ يملك 4 دراهم لا غير، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية، فأنزل الله تعالى في حقه: الذين ينفقون أموالهم بالليل أولا وبالنهار ثانيا وسرا وعلانية رابعا. وكان يعمل بالأجرة. طبعا هو وردت رواية أن رسول الله سأله: لماذا فعلت ذلك؟ قال: حتى أتصدق في جميع الموارد، فنزلت هذه الآية. وكان يعمل بالأجرة ويتصدق بها ويشد على بطنه الحجرة من شدة الجوع، وشهد له بذلك أعداؤه فضلا عن أوليائه، يعني أصحابه. قال معاوية: لقد ملك علي بيتا، عفوا، لو ملك علي بيتا من تبر، يعني من ذهب، وبيتا من تبن، لأنفد، يعني تصدق وجعله نافدا، تبره قبل تبنه لسخائي، ولم يخلف شيئا أصلا. وقال: يا بيضاء ويا صفراء، يعني درهم ودينار، غري غيري. وكان يكنس بيوت الأموال ويصلي فيها مع أن الدنيا كانت بيده. هذا حال وقت خلافته، يعني هذا. قال: وكان أزهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الوجه الخامس، وتقريره أن عليا كان أزهد الناس بعد رسول الله، فيكون أفضل من غيره بهذه بيان المقدمة، أن المقدمة الأولى أنه فعلا كان أزهد الناس، ما نقل بالتواتر عنه أنه كان سيد الأبدان وإليه تشد الرحال في معرفة الزهد والتسليك فيه وترتيب أحوال الرياضات وذكر مقامات العارفين. ولذلك الصوفية حاليا، حتى الصوفية ينسبون نفسهم إلى قطب الأقطاب علي بن أبي طالب في هذا الموارد. وكان أخشن الناس مأكلا وملبسا، ولم يشبع من طعام قط. قال عبيد الله بن أبي رافع: دخلت عليه يوما فقدم جرابا مختوما، يعني كيس من قماش مختوم، فوجدنا فيه خبز شعير يابسا مرضوضا مكسرا، فأكل منه. فقلت: يا أمير المؤمنين، كيف تختمه؟ يعني لماذا تجعل هذا الختم عليه؟ فقال: خفت هذين الولدين يلتانه بزيت أو سمن، يعني يريد أن يأكله جافا دون أن يكون ملتوتا بزيت أو سمن. وهذا شيء اختص به علي عليه السلام، لم يشاركه فيه غيره، ولم ينل أحد بعض درجته أصلا، هو قال لن تقدر على ذلك. وكان نعلاه من ليف، ويرقع قميصه بجلد تارة وبليف أخرى، وقل أن يأتدم، فإن فعل فبالملح أو بالخل، فإن ترقى فبنبات الأرض، فإن ترقى فبلبن. وكان لا يأكل اللحم إلا قليلا، ويقول: لا تجعلوا بطونكم مقبرة الحيوان. وطلق الدنيا ثلاثا. والمقدمة الثانية أن الزهد يدل على الأفضلية ظاهرة، يعني لا يعني بديهية، أن من يكون بهذه الصفات من الزهد فهو أفضل من غيره. وأعبدهم، هذا وجه سادس، تقريره أن عليا كان أعبد الناس بعد رسول الله، ومنه تعلم الناس صلاة الليل، واستفادوا منه ترتيب النوافل والدعوات، وكانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده، وكان يحافظ على النافلة حتى أنه بسط له بين الصفين نطع، نطع هو يعني فرش من جلد ليلة الهرير، فصلى عليه السلام النافلة والسهام تقع بين يديه وإلى جوانبه، وكانوا يستخرجون النصول من جسده وقت الصلاة لالتفاته بالكلية إلى الله تعالى، حتى لا يبقى له التفات إلى غيره، فلم يشعر بالألم. وأحلمهم، هذا وجه سابع، هو أن عليا كان أحلم الناس بعد رسول الله، لم يقابل أحدا بإساءته، فعفى عن مروان بن الحكم يوم الجمل، وكان شديد العداوة له مروان، وعفى عن عبد الله بن الزبير لما استأسره، يعني بعد أن أخذه أسيرا يوم الجمل، وكان يشتمه ظاهرا عبد الله بن الزبير، وقال عليه السلام: لم يزل الزبير رجلا منا أهل البيت، أصلا كان في دار فاطمة عند الهجوم على الدار، حتى شب عبد الله بن الزبير. وعفى عن سعيد بن العاص، وكان عدوا له، وأكرم عائشة وبعثها إلى المدينة مع 20 امرأة عقيب حربها له يوم الجمل، وصفح عن أهل البصرة مع محاربتهم له. ولما حارب معاوية سبق أصحاب معاوية إلى الشريعة، شريعة الماء، فمنعوا جيش علي من الماء، فلما اشتد العطش بأصحابه بأصحاب علي، حمل عليهم على الشريعة، وفرق جيش معاوية وملك الشريعة، فأراد أصحابه أن يفعلوا بجيش معاوية كذلك، أن يمنعوهم من الماء، فنهاهم عليه السلام عن ذلك، وقال: افسحوا بعض الشريعة، ففي حد السيف ما يغني عن ذلك، سيفنا يغنينا عن منعهم من الماء، وأشرفهم خلقا. هذا وجه ثامن، تقريره أن علي عليه السلام كان أشرف الناس خلقا وأطلقهم وجها، حتى نسبه عمر إلى الدعابة مع شدة بأسه وهيبته. قال صعصعة بن صوحان: كان فينا كأحدنا لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد، وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. وقال معاوية لقيس بن سعد رحم الله أبا الحسن: فلقد كان هشا بشا ذا فكاهة. فقال قيس: أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى. تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك طغام الشام، ليس كما يهابك معاوية هؤلاء الذين عندك في الشام يعني من الظلم، فيكون أفضل من غيره حيث جمع بين المتضادات من حسن الخلق وطلاقة الوجه وعظم الشجاعة وشدة بأسه وكثرة حروبه. قال: وأقدمهم إيمانا، هذا وجه تاسع، وتقريره أن عليا كان أقدم الناس إيمانا. روى سلمان الفارسي عن النبي أنه قال: أولكم ورودا على الحوض، أولكم إسلاما علي بن أبي طالب. وقال أنس: بعث النبي يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء. وقال رسول الله لفاطمة: زوجتك أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما. وقال عليه السلام يوما على المنبر: أنا الصديق الأكبر، أنا الفاروق الأعظم، آمنت قبل أن آمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن أسلم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد أنه غير صحيح، لست أولنا إسلاما. وروى عبد الله بن الحسن قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا أول من صلى وأول من آمن بالله ورسوله، ولم يسبقني بالصلاة إلا نبي الله، ولأنه عليه السلام كان في منزل رسول الله شديد الاختصاص به، عظيم الامتثال لأوامره، لم يخالفه قط. وأما أبو بكر كان بعيدا عن رسول الله مجانبا له، فيبعد عرض الإسلام عليه قبل عرضه على علي، لأن بعضهم قال: لا، أبو بكر أول الناس إسلاما، فهو يقول: لا، كان بعيد الجانب عن رسول الله. وبالخصوص وقد نزل قبل عرضه على علي، وبالخصوص وقد نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا أن إنذار عشيرته الأقربين وكان علي منهم، هذا يدل على أن أبو بكر ليس هو أول الناس إسلاما. بعضهم قال: لا، علي ليس أول الناس إسلاما باعتبار أنه كان دون سن البلوغ، ولا يقبل إسلام الطفل قبل أن يبلغ، هذا إشكال. قالوا: إن لا يقال إن إسلامه كان قبل البلوغ فلا اعتبار به، لأن نقول، يريد أن يجيب، يقول: أولا إذا أخذنا بعض الروايات في سن علي عليه السلام فإنه توفي أو استشهد في سن 66، إذا أخذنا منها 23 سنة دعوة رسول الله وحسبنا المسألة يعني أنه كان لمدة عاش رسول الله مثلا 23 سنة، قبلها 40 سنة، وكان عمره رسول الله 30 سنة عندما ولد علي، فنحدث بأنه كان عمره 12-13 سنة علي عليه السلام، وهذا يمكن أن يبلغ الطفل بهذا العمر، هذا أولا. ثانيا، من قال أنه حتى لو لم يكن بالغا، إذا كان الصبي مميزا وله كمال عقل فيقبل إسلامه حتى لو لم يكن بالغا، ولا شك في أن عليا كان كذلك، فحتى لو لم يكن بالغا فيقبل إسلامه لأنه اختاره عن وعي وتمييز. قال: أما الأول، المقدمتان ممنوعتان، أما الأول فلأن سن علي عليه السلام كان 66 سنة. طبعا هذا بعض الروايات، بعض الروايات لا تقول كان 63، هذا المشهور يعني، أو 65، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد الوحي 23 سنة، وعلي بقي بعد النبي نحو من 30 سنة، فيكون سن علي وقت نزول الوحي فيما بين 12 سنة و13 سنة، والبلوغ في هذا الوقت ممكن، فيكون واقعا لقوله صلى الله عليه وآله: زوجتك أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما. وأما الثانية يعني الدليل الثاني، فلأن الصبي قد يكون رشيدا كامل العقل قبل سن البلوغ فيكون مكلفا، ولهذا حكم أبو حنيفة بصحة إسلام الصبي، وإن كان كذلك دل على كمال الصبي، يعني إذا كماله قبل البلوغ. لماذا يدل على هذا الأمر؟ يعطي دليلين، أنه قبل البلوغ إذا كان ذا تمييز فهذا يدل على كماله، فلأن الطباع في الصبيان مجبول على حب الأبوين والميل إليهما، فإعراض الصبي عنهما والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كماله، فإذا أسلم قبل البلوغ هذا يدل على قوة كماله، أنه قبل الشريعة والإيمان بالله. والدليل الثاني، فلأن طبائع الصبيان منافية للنظر في الأمور العقلية والتكاليف الإلهية وملائمة للعب واللهو، فإعراض الصبي قبل بلوغه عما يلائم طباعه إلى ما ينافره يدل على عظم منزلته في الكمال، فثبت بذلك أن عليا كان أقدمهم إيمانا، فيكون أفضل لقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم قالوا: أفصحهم، وهذا دليل عاشر، تقريره أن عليا كان أبلغ الناس في الفصاحة وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول الله، حتى قال البلغاء: كاف إن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلم الناس أصناف البلاغة حتى قال معاوية: ما سن الفصاحة لقريش غيره. وقال ابن نباتة: حفظت من خطبه 100 خطبة. وقال عبد الحميد بن يحيى: حفظت 70 خطبة من خطبه. وكان أسدهم رأيا، هذا دليل 11 تقريره أن عليا كان أسد الناس رأيا بعد رسول الله، وأجودهم تدبيرا وأعرفهم بمزايا الأمور ومواقعها، وهو الذي أشار على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس. يعني كان أسدهم رأيا في السياسة. كلمة أسدهم رأيا هذه فيها ما فيها أن يأتي بها العلامة الحلي، لأنه أصلا هل كلمة أسدهم رأيا تشير إلى أنه يتكلم برأيه لا من جهة أصمته وعلمه؟ فهل له رأي أم ليس له رأي؟ أما ينطق به لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قوله أسدهم رأيا يقول أنه في بعض الأمور له رأي خاص ليس نابعا من الوحي، ولكن مع ذلك كان أسدهم رأيا. قد يعترض معترض من الإمامية أنه لا، في هذه الموارد هذا ما ينطق عن الهوى، لا يقال له رأي، لأن كلمة رأي تشير إلى هذا الأمر أنه ليس من الله، رأي ليس من الله ولكنه أسد الآراء، فهذا قد يفهم منه. وهو الذي أشار على عمر، واضح عمر عندما حارب الروم أشار، بعث الحسنان، بعث الحسنين أمير المؤمنين وقال له لا تذهب، فيكون قتل رأس الإسلام إذا رأس المسلمين إذا ذهبت، يعني أشار على عمر أن يبقى. أشار على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس، وبعث نوابه، وأشار على عثمان بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين، هذا قبل أن يقتله، فخالفه حتى قتل فيكون أفضل من غيره، وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله. واضح، هذا وجه 12 تقريره أن عليا كان أكثر الناس حرصا على إقامة حدود الله تعالى، لم يراقب في ذلك أحدا ولم يلتفت إلى قرابة، بل كان يعني لم يراقب يعني لم يراعي أحدا في هذا الأمر، بل كان شديد السياسة يعني قوي يعني القياد لغيره، خشنا في ذات الله، لم يراقب ابن عمه ولا أخاه. هذا واضح عقيل، قصة عقيل عندما جاء إلى أمير المؤمنين وطلب منه أن يعطيه مالا لأنه من بيت المال، فأحمى حديدة أمير المؤمنين وقربها منه، فقال له: أتريد أن تحرقني علي؟ وكان ضعيف البصر عقيل، قال: أتئن من نار سجرها أو أشعلها عبده للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ فلم يعطيه. ويقال أن عقيل ذهب إلى معاوية، لا أعرف يعني، يقال في بعض الروايات لكي يسد فقره. أما قوله ابن عم، هذا في الحقيقة ليس واضح ما المقصود من ابن العم هنا، واختلفوا يعني بعض الشراح. ونقض دار مسقلة بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجلي، طبعا هؤلاء كانوا من الفاسدين، كانوا من الفاسدين يعني كانوا ولاة، بعضهم كانوا ولاة وكانوا ظالمين للرعية، فهدم دارهم، هدم دارهم، وصلب جماعة وقطع، يعني كان خشنا في ذات الله وقطع آخرين، ولم يساوه في ذلك أحد من الصحابة، كانوا يصانعون يعني يصانعون بعضهم بعضا، بعضهم طبعا، فيكون أفضل من غيره. وأحفظهم للكتاب العزيز، هذا وجه 13، وهو أن عليا كان يحفظ كتاب الله تعالى على عهد رسول الله، ولم يكن أحد يحفظه، وهو أول من جمعه، ونقل الجمهور أنه تأخر عن البيعة، بيعة أبي بكر، طبعا تأخر عن البيعة، هذا على القول أنه بايع، يوجد قول حتى عند الإمامية أنه بايع لمصلحة للمسلمين، ولكن القول الذي هو واضح أنه أخذ بيده الثاني ومسحها على يد أبي بكر، فهدفوا جميعا بايع علي بهذا المعنى، ولم يعطي بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم. وأئمة القراء يسندون قراءاتهم إليه كأبي عمرو بن أبي العلاء وعاصم وغيرهما، لأنهم جميع يرجعون إلى عبد الرحمن السلمي وهو تلميذه عليه السلام، فيكون أفضل من غيره. ولإخباره بالغيب، هذه ولإخباره بالغيب إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.